بسم الله العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. الله صلى الله على محمد وآل محمد. وصلنا إلى بعض التطبيقات لقاعدة الإلزام، فيقول نماذج من تطبيقات القاعدة. النموذج الأول، طبعا حتى نفهم النموذج الأول يكون في الصورة كما نعبر، نقول القرآن الكريم حرم الجمع بين الأختين. بالنسبة إلى العامة قاسوا هذه المسألة فقالوا لماذا يحرم الجمع بين الأختين؟ لأن يصير مشاكل بين الأختين، حقد أو بغضاء بين الأختين. نفس هذه المشكلة تتحقق لو تزوج أو جمع الإنسان بين البنت وخالتها أو عمتها. خالتها وعمتها أيضا صار حقد وبغض وعداوة بين البنت وبين عمتها أو خالتها، فهم بالقياس حرموا الجمع بين البنت وخالتها وعمتها. أما نحن فلم نحرم ذلك، بل حسب الأدلة الموجودة لدينا تفصيل وهو كالتالي: إذا كان الإنسان متزوجا أولا الخالة، يعني خال، ثم يريد أن يتزوج بنت أختها، فهو يحتاج إلى إذن الخالة. يعني اتيان بنت الأخت أو بنت الأخت بنت الأخ أو بنت الأخت كزوجة ثانية يحتاج إذن الخالة والعمة. أما إذا الخالة والعمة هي الزوجة الثانية التي تأتي، فلست بحاجة إلى استئذان البنت. إذا أنت متزوج البنت وتريد تتزوج خالتها عليها، فلست بحاجة إلى إذن استئذان البنت. أما إذا الخالة أو العمة هي الزوجة الأولى والزوجة الثانية هي بنت أخيها أو بنت أختها، فأنت بحاجة لاستئذان العمة والخالة. إذن جيد، الآن تطبيق القاعدة ما هي؟ تطبيق القاعدة: لو أحد العامة جمع بين الخالة وبنت أختها أو العمة وبنت أخيها، حسب فقههم أن هذا إذا جمع في عقد واحد، بعقد واحد، يعني أوقع النكاحين في عقد واحد، فالعقد باطل ولم يحصل لا زوجي لا الأولى ولا الثانية. وإن تقدم أحدهما وتأخر الآخر، فالمتأخر هو الباطل. زين، إذا بطل العقدان يستطيع الإمام أن يأتي ويعقد على أيهما شاء، وإذا بطل المتأخر يستطيع الإمام أن يأتي ويعقد على المتأخرة، باعتبار أنها حسب مذهب المخالف أن العقد على المتأخرة عقد ماذا؟ باطل، وهي ما زالت غير متزوجة، ما زالت خلية، فيستطيع أن يعقد عليها تطبيقا لقاعدة الإلزام. لو أن المخالف جمع بين العمة وابنتي أخيها أو الخالة وابنتي أختها، فالزواج من المتأخرة باطل في مذهب المخالف. قلنا لماذا باطل لديهم؟ هم قاسوا على الجمع بين الأختين، ولهذا يصح للإمام الزواج من المتأخرة التي هي عقدها باطل بسبب لماذا يستطيع الزواج منها؟ لقاعدة الإلزام. وإن كان الإمام بمقتضى مذهبه لا يرى فساد الزواج من المتأخرة ولو كانت المتأخرة هي العمة أو الخالة، بل حتى ولو كانت المتأخرة هي ابنة الأخ أو ابنة الأخت للزوجة الأولى، فإن الزواج منها يكون صحيحا بإذن العمة إذا كانت هي الزوجة الأولى أو الخالة إذا كانت هي الزوجة الأولى. فزواج المخالف من المتأخرة صحيح في مذهب الإمامية، إلا أنه ورغم ذلك يصح الزواج منها إلزاما للمخالف بما يلتزم به من فساد الزواج من المتأخرة. ولو كان المخالف قد جمع بينهما في عقد واحد، لفرضنا أن المخالف قد جمع بين البنت وخالتها أو البنت وعمتها في عقد واحد، أو وقع العقدان في عرض واحد، يعني في وقت واحد أوقع عرضين مثلا بالوكالة، بوكالتين مثلا في نفس اللحظة، في نفس اللحظة تم عقدان على كلا من الأولى والثانية، فإن زواجه منهما يكون باطلا في مذهبه. طبعا هل فعلا يكون باطلا مطلقا في مذهبهم أو هناك تفصيل؟ هذا بحاجة يعني إذا واحد يريد يعني يتعمق بحاجة إلى مراجعتهم، هل يبطلون مطلقا؟ الآن السيد هنا يقول عندهم يبطل العقد، لكن هل هو فعلا هكذا أو هل هذا محل اتفاق لديهم؟ هذا بحاجة إلى مراجعة كتب فقهائهم، يعني أنه يحتمل ماذا كاحتمال، مجرد احتمال حاليا، خورش ما مثلا يتخير بينهما أو يقرع بينهما مثلا، أو تقدم العمة مثلا على ابنة أختها، أو تقدم الخالة على ابنة العمة على بنت أخيها، والخالة على بنت أختها. عندنا عدة احتمالات، يعني التخيير، القرعة، تقديم العمة مثلا. عموما هذه مسألة ما تهمنا حالها، هذا مجرد مثال. يقول زواج لدينا هو صحيح، لكن عند المخالفين هو باطل، فما دام هو باطل نستطيع أن نذهب ونعقد على تلك المرأة التي هي في مذهبهم إلى الآن ما زالت غير متزوجة، حسب مذهبهم هي ما زالت غير متزوجة. ولذلك يصح للإمام الزواج من أي منهما. طبعا هذا بغض النظر عن المشاكل اللي يمكن أن تقعها وجه الرأس، ما نتكلم إحنا إنه في وجه، لأن طبيعة الحال مثل هالقضية هذه تصير فيها وجه رأس ومشاكل مكثفة فيها محاكم وكذا، ما إحنا ما نتكلم عن ذيك الجوانب، نتكلم عن أصل الفكرة، إنه هل يمكن الزواج منها؟ نقول نعم الزواج منها. أما لو مثلا فرضنا إنه في عناوين أخرى، إنه الإنسان يعرض نفسه للخطر أو إلى فتنة مثلا عشائرية، صير فتنة في العائلة، شيء عناوين أخرى يعني. النموذج الثاني، يعني هنا مثال آخر إلى قاعدة الإلزام. أنواع الطلاق التي هي باطلة عندنا وصحيحة عند المخالفين. مخالف طلق زوجته طلاقا باطلا عندنا عند الإمامية وهو صحيح عند المخالفين، نفس الشيء سنتعامل مع معاملة المطلقة. مثال عدة أمثلة المصنف يجيب، لو أن المخالف طلق إصبع زوجته، هل يحدث طلاق إلى الزوجة؟ يمكن بعضهم الآن السيد يقول عندهم هالشكل، أو مثلا المصنف هنا يقول لو طلق إصبع زوجته تطلق الزوجة، ما كيف يطلق الصبع بحالة؟ تطلق كلها كاملة. أو حالف بإيقاع الطلاق إذا صدر منه فعل معين أو صدر منها، هذا الآن شائع. الأول غريب، الأول صحيح غريب، حاليا مو موجود، ما سمعنا إحنا في حياتنا إنه واحد يطلق إصبع زوجته، ما سمعنا. أما الثانية شائع جدا، شنو تعبيرهم الآن جمهورهم؟ على طلاق إلا كذا. هذا ماذا؟ الحلف بالطلاق، الحلف بالطلاق. وهذا عندهم حسب فقههم او حسب انا كما يحكى عنهم مشكل، ما ادري مساله خلافيه عندهم او اتفاقيه، يعني ما عندي يعني حافز ان ابحث عن ارائهم التفصيليه، بس عندهم راي هكذا الان موجود لا اقل، انه لو حلف بالطلاق انه علي الطلاق اللي اجي تتغدى عندي، اذا فما راح تغدى عنده، لما يقول علي الطلاق اللي تتغدى عندي، اذا ما تتغدى عندي زوجتي تطلق خلاص، بعد ما يحتاج الى ايقاع الطلاق، صرت تصبح طالقا خلاص، انتهى الموضوع، طلقت يعني. فاذا لما يحلف عليك بالطلاق انك تسوي شيء او انه يسوي يدي لك خدمه وما شابه ولا يتم هذا الامر، زوجته تصير طالق. ولذلك اقول لك بعد لبي القضيه واستجب له حتى لا تطلق زوجته. فهذا النوع الثاني منتشر الى الان، ما زال منتشرا صحيح. أو طلق زوجته دون شهود، وهذا هم أصلاً ما يشترطون هم الشهود. هم في الطلاق لا يشترطون الشهود. أو طلقها في طهر وقعها فيه، هذا محتمل. أو طلقها وهي حائض حال حيضها، وأيضا أيضا محتمل. هم ما يراعون مسألة أنها هي حائض وهي ماذا، هي طاهر. أو طلقها بالكناية دون التصريح، يعني بعبارة فيها كناية، خلاص أنت وش، أنت روحي بيت أهلش، روحي بيت أهلش مثلا، إذا كان يعتبرون هذه مثلا تطليق زين، أو ما بيننا شيء مثلا، ما بيننا شيء مثلا، إذا اعتبرها مثلا الطلاق، فإن الطلاق بأي واحد من هذه الكيفيات صحيح في مذهبه، إلا أنه باطل في مذهب الإمامية. طبعا بين قوسين نأكد أنه هل دي مسائل متفق عليها عندهم أو خلافية بين فلان 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 فلان، ما ندري ولا يهمنا الآن حاليا، احنا مجرد نجيب أمثلة الآن حاليا. إجمالا عندهم الفكرة دي صحيح إجمالا، أما هي محل اتفاق محل اختلاف والله العالم. طبعا بين قوسين من الأمور اللي هي شنعوا فيها على ابن تيمية، إن ابن تيمية ما يوافق الطلاق ثلاثة، عندهم المعلومية الطلاق ثلاثة عند ابن تيمية تقع واحدة ما تقع ثلاثة، وهذا من الأمور اللي شنعوا عليه كيف هالشكل، وهذا خلاف الآن عندهم كان يقول واحدة، يقول أنت طالق بالثلاث واحدة بس مو ثلاث. فإجمالا يعني وجود خلافات بين فقهاء في مثل القضايا وارد، فلذلك فهي باقية في مذهب الإمامية على زوجيتها لمطلقها، ورغم ذلك يصح للإمامي التزوج من هذه المطلقة بعد انقضاء عدتها، هذا لو كان لها ماذا عدة، وذلك لقاعدة الإلزام، فلأن المخالف ملتزم بمقتضى مذهبه بصحة طلاقه، إنه يرى نفسه ماذا قد طلقها، لذا يصح إلزامه بما يلتزم به. طبعا لاحظوا وياي أعزائي، هذا مسألة أيضا ذكرها لعله بعض الفقهاء في القاعدة، ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم، في معنى القاعدة بناء على هذا اللفظ، ألزموهم، هم هذه عائدة على المخالفين أو على المطلقين. إذا قلنا أنها عائدة على المخالفين، فهل يستظهر منها أنه لا بد أن يكون هذه القضية محل اتفاق المخالفين أو لا أقل الشهرة بينهم؟ يعني لو عبرنا شكل ألزموا المخالفين بما ألزموا به أنفسهم، يحتمل أنه لابد يكون القضية لابد تكون محل اتفاق أو لأقل يكون محل شهرة. أما لو كان رأي شاذ أو رأي قليل، ولا يقال أنه التزم المخالفون بهذا الرأي. ولو بنطبق على نفس طريقة الشيخ المصنف حفظه الله التي تقدمت بنا سابقا، نطبق نفس طريقة، شنو طريقة الشيخ؟ يقولها إحنا الآن نشك بأنه ألزموهم، يعني لابد أن تكون، يعني ألزموا المخالفين، يعني لابد أن تكون يعني قاعدة موجودة عند المخالفين أو لا، يعني لكل مخالف مخالف بما يلتزم، يعني كل مخالف هو وما يلتزم به. الآن عندنا معنى، يعني إما لابد يكون التزام من المخالفين، يعني من الطائفة، من طائفة المخالفين بهذه الفكرة، بهذا الرأي الفقهي، لابد من التزام الطائفة بهذا الرأي الفقهي، أو نقول بأنه لا، التزام كل مخالف يختلف بما يحمل من آراء فكرية أو من آراء مذهبية، هذا أو ذاك.
يعني بالنسبة إلى اتفاق الجميع.
اتفاق الجميع هذا احتمال، يعني ألزموا المخالفين، يعني بما ألزموا به أنفسهم، متى تقول ألزموا به أنفسهم؟ لما يكون هذا رأي الطائفة عندهم، رأي الفرقة عندهم، تقول أنه المخالفون ألزموا أنفسهم بهذا الرأي. أما لما يكون رأي واحد، يعني رأي فردي، حتى ما كان هو ماذا كان مثلا من المجتهدين لديه مثلا، ما تقول أنه المخالفون ألزموا بهذا، ما يقدر تقول المخالفون ألزموا أنفسهم بهذا الرأي، مع أنه رأي وإيش، رأي مجتهد من مجتهدين، ما ما يصير. هذا احتمال طبعا، انا احط وياه يعني اذا اقول لو تعاملنا بنفس اسلوب الشيخ، يعني لو تعاملنا مع القضيه بنفس اسلوب الشيخ سنقول الله يحفظها، بنقول لدينا الان احتمالات. احتمال انه بما الزم المخالفون انفسهم، يعني لابد ان يكون هذا الراي راي يقال انه هذا راي المخالفين، يعني راي اهل السنه والجماعه حسب تعبيرهم انا الموجود اللي عبروا عن نفسهم حاليا يعني. فلو كان راي مجموعه قليله منهم لا يقال عنه انه هذا راي اهل السنه والجماعه، صحيح شيخنا ابو مهدي؟ اذا هذا احتمال. احتمال لا، بما الزموا به انفسهم، يعني حتى وان كان على نحو يعني فردي حتى انزين احنا لو ترددنا ان المقصود هذا المعنى او هذا المعنى، هذا المعنى او هذا المعنى، شو نسوي لو ترددنا؟ نقدر نمسك بالاطلاق؟ ما عندنا اطلاق. فبالتالي شنو حصير؟ بنصير مع الادله الاوليه، ما نستطيع التمسك بقاعده ايش؟ الالزام. لو ترددنا ان يشمل بهالفهم فقط نتمسك به في القدر المتيقن. القدر المتيقن ما هو؟ القدر المتيقن اذا كان محل اتفاق، ولا اقل يكون محل اتفاق مشهورهم، هذا لابد، بحيث انه يقال هذا مذهب اهل السنه والجماعه، بحيث انها شكل عبر. طبعا حتى لو كان مثلا مسيحيين او كذا، حتى بناء على التعميم يعني يقول بقول انه هذا هو راي النصارى، اما راي مجموعه صغيره منهم ما قال انه هذا راي النصارى. فاذا لو شككنا هذا المعنى وهذا المعنى لابد نقتصر على المقدار المتيقن، وهو ان ينسب الراي الى المشهور عندهم اذا ما ينسب الى الجميع. طبعا ويحتمل ايضا يكون الزموهم بما الزموا به انفسهم، يعني الزموا المطلقين النظر الى حال المطلق نفسه. انزين سؤال اخر قلنا سابقا اشرنا اليه، الزم به المطلق نفسه الزاما دينيا يعني كقانون من الدين او لا، حتى قانونا وضعيا مدنيا الان في بعض القوانين المدنيه، في بعض القوانين المدنيه في الزواج حتى في الطلاق قوانين مدنية ليس قوانين مذهبية دينية، يعني لم تعتمد على علماء دين أفتوهم في ذلك أو على آيات على روايات أو مشكل يعني أو على رؤساء مذهبهم، وإنما على آراء مدنية قوانين مدنية. أيضا يشملها أو ما يشملها؟ النموذج الثالث، لو مات المخالف عن زوجة إمامية. زين طيب، هذه القضية أيضا النموذج الثالث أعزائي حتى نكون في الصورة. أنا أرسلت لكم من باب التذكير رأي سيد السيستاني في المسألة. سيد السيستاني دام أظله يرى أن زوجة المتوفى لا ترث من الأرض شيئا أبدا، وأما البناء على الأرض البناء الموجود مثلا الآن بيت وما شابه فهي ترث من قيمته ولا ترث من عينه، يعني ما تقول أنا شريكة في البيت، يحسبون لك كم نصيبها في البيت ويعطونا فلوس.
كان رأي المشهور شيخنا؟
لا بس أنا في خلاف موجود عندنا، في خلاف في إرث المرأة من العقار، ترث من القيمة أو حتى من القيمة محرومة وياي. فأنا حالياً ما تتبعت رأي معاصرين مراجع المعاصرين، فإجمالاً عندنا فكرة هالشكل أن زوجة المتوفى لا ترث من العقار. طبعاً لعله يوجد تعليل لذلك، لعله هذا أو حكمة لذلك، يوجد حكمة ليش يعني إذا ترث من البيت يعني صارت إيه النصيب في البيت، ممكن كنت تتزوج الزوجة تسوي بتجيب زوجها ويا أولاد المتوفى مع بنات المتوفى. طبعا مو بالضرورة أن أولاد المتوفى أو بنات المتوفى تكون من أولادها ومن بنات، يمكن تكون هي زوجة أخرى يعني مو أمهم. زين فتجيب شخص أجنبي مع أولاد المتوفى مع بنات في نفس البيت، تقول بعد أنا لي سهم في البيت، فما دام أنا لي سهم في البيت بجيب أنا زوجي. فهذه على حكمة، على هذه حكمة يعني مو علة. فحتى لا تصير القضية هذه المشكلة، الشارع قال أعطوها وش؟ أعطوها من قيمة البناء، أما الأرض ما ترث منها. إذن الآن الآن نرجع إلى ما نحن فيه. مخالف زوجته إمامية والورثة من المخالفين، هم المخالفين يعطون زوجة المتوفى يعطونها من ماذا؟ من نفس الأرض، يعطونها من نفس العقار إذا كان هذا من صالحها خلتها من الأرض. إحنا عندنا أصلاً من الأرض لا ثالث شيئاً، من الأرض لا ثالث شيء، ما له نصيب من الأرض. قيمة الأرض أصلاً هي ما لا تشترك فيها لا واقعاً ولا في قيمة الأرض. قيمة الأرض قد يكون خصوصاً الأرض قد تكون قيمة مليون مليونين 3 مليون في وقتنا المعاصر، يعني ما له شيء من هذا، ما له شيء. الآن هم إذا دخلوها هم حسب مذهبهم بيدخلوها ويعطونها من قيمة الأرض أو من عين الأرض خلتها من باب الإلزام، قاعدة الإلزام. لو مات المخالف عن زوجة إمامية وكان ورثته من المخالفين فإن لها أن ترث الربع أو الثمن. طبعا الربع إذا لم يكن له ولد، والثمن الزوجة ترث الثمن إذا كان له ولد من جميع تركته المنقولة وغير المنقولة. منقولة يعني شنو؟ يعني الإرث المنقول مثل ماذا؟ يعني نقول مثل الفلوس منقول. غير المنقول مثل الأرض، الأرض ما تنقل، البيت يعني الخرسانة وما ينقل هذا. ولها أن ترث من رقبة، هي يقولون رقبة أو رقبات، يقولون رقبة الأرض، هي قالتها ما أدري عن شنو اللغوية، ما شنو مو في بالي، من رقبة الأرض ومن عين البناء، وذلك إلزام لهم بما يلتزمون به من استحقاق الزوجة للميراث من كل ذلك. فهي وإن كانت غير مستحقة في مذهب الإمامية للميراث من رقبة الأرض ولا من عين البناء، وإنما ترث من قيمة البناء لدينا، إلا أن لها أن ترث من زوجها المخالف ذلك لقاعدة الإلزام. طبعا بالنسبة إلى بالنسبة إلى إرثها من عين الأرض لا أشكال أن هذا في صالحها، يعني زاد نصيبها. يعني إذا قيمة الأرض مليونين وهي هي الربع، أنت كم صار لها؟ 500,000. إذا ما عنده ولد، إذا ما عنده ولد لها الربع، إذا ما عنده ولد لها الربع. فإذا الأرض قيمتها مليونين فإلها 500,000 زاد. فما في مشكلة، يعني ما في أي، يعني أنا مو في بالي أي فرضية أخرى بالنسبة لدخولها في الأرض راح يكون في نفعها. أما دخولها في البناء مو في عين البناء، احنا نقول احنا تدخل في ماذا؟ في قيمة البناء، صحيح؟ نقول تدخل في قيمة البناء، هم يقولون تدخل في عين البناء، صحيح؟ هذا ليس بالضرورة أن يكون من صالحها، ليس بالضرورة. بعض الأحيان واحد أنفع له تعطيه كاش وهو إنجاز أحسن ما تقول أنت شريك ويانا في البناء، وتعال واحد يقول يمين واحد يقول يسار، واحد يقول يسوي يمين واحد يقول يسوي يسار. هذا مشاكل، يعني مشاكل الشركة في العين، مشاكل الشركة في العين مشاكل وش؟ ربما بعض الأحيان الشركة في العين أفضل، بعض الأحيان لا، لما تعطيه كاش هو إنجاز به وخلص عن الشركة يمكن هو يكون له أحسن. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين.